مما يدل على فضل الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله إذا كان مقصود العبد في له الاستغناء وخدمة هذا الدين والبذل وكسب المال من وجهه وبذله في مستحقه. إذن الأخذ بالأسباب والكسب المشروع والصرف المشروع هذا من أعظم القربات ولا شك. ولهذا ينبغي أن تكون نظرتنا للأغنياء منا وللأثرياء مربوطة بهذا الميزان. ونشجعهم ونبين لهم هذا الوجه وحاجة الأمة إليهم وحاجتهم إلى وحاجتهم أيضا إلى فضل الله عز وجل وإلى بلوغ الدرجات والتنافس في هذا الخير. وما ذلك أيضا إلا لأن الأغنياء يمثلون فئة من الناس. ما معنى يمثلون فئة؟ يعني أن الله عز وجل حينما خلق الخلق وزعهم مواهب فليس فسنة الله عز وجل تقتضي أنه لن يكون أهل البلد كلهم أغنياء، لا يمكن. ولو بذلوا كل واحد يحب أن يكون عنده مال، كل الناس تحب المال وكل الناس مستعدة أيضا أن تبذل من أجل تحصيل المال، وهذا شيء مشروع ليس عيبا وليس ممنوعا، لكنك لو بذلت ما تحصل. سنة الله عز وجل أن في فئة معينة، ليس فلان من الناس، إنما نسبة من المجتمع يكونون أغنياء، نسبة من المجتمع يكونون عمال، نسبة من المجتمع يكون مهندسين، نسبة من المجتمع يكون دعاء، نسبة من المجتمع يكون حكاما، وهكذا. لا يمكن أن يكون الناس كله حكام ولا أن يكونوا أغنياء ولا أن يكونوا نجارين ولا أن يكونوا صناعين. مهما بذلت في حد. وإن كان سنة الله عز وجل أن المال يتداول لا شك، يعني قد يكون الأب غني لكن أولاده فيما بعد ما يكون على مثله، بعد جيل جيلين تنتقل الثروة إلى جيل أخرى إلى فئة أخرى، يعني ينتقل المال كما هو معلوم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، سنة الله عز وجل ينتقل. لكن أنت قد تبذل طول حياتك لكن ما تحصل إلا نسبة معينة، بينما بعض الناس يفتح له فيكون ما شاء الله لو وضع يده على تراب الله أصبح ذهبا، هذا شيء معروف. إذن هذه فئة في المجتمع، فئة الأغنياء. إذا عرفنا سنة الله عز وجل في هذا، إذا لا يكون عندنا حقد ولا يكون عندنا نظرة سوداوية كما يقال لأصحاب المال. هم بذلوا لا شك وحصلوا، والله عز وجل هيأ لهم الأسباب وفتح لهم ما فتح. بعضهم قد يحسن وقد بعضهم لا يحسن، ولهذا الأغنياء في الكفار وفي المسلمين وفي الصالحين وفي الطالحين وفي الفساق وفي الصالحين. لكن نظرتنا هذه حينما ننظر في سنن الله عز وجل ونضع هذا التقسيم الذي جعله الله عز وجل في البشر ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن هذه سنة من سنن الله عز وجل، وحينما نعرف سنن الله نعيش في هذه الدنيا براحة ونقدر لكل موهبته ونشجعه على ما فتح الله عز وجل عليه، إن كان في العلم، إن كان في العمل، إن كان في الصناعة، إن كان في التجارة، إن كان في الجهاد، إن كان في وعظ الناس، إن كان في المعروف والنهي عن المنكر، إن كان تختلف الناس، بعض الناس عنده من القوة يستطيع أن يجابه ويستطيع أن يواجه، يستطيع في ساحات الوغى، يستطيع في ميدان في الأسواق والمنكرات ونحو ذلك، وإن كانت مسؤولية الأمر المعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل أحد، لكنها تختلف أيضا من حيث القدرة على أدائها على وجهه، أو يؤديها في الناس، يؤديها في بيته، يؤديها في مواطن معينة، يؤديها عن طريق المحادثة، عن طريق الإزالة باليد إذا كان من أهل هذه المرتبة إلى آخر. إذا نعرف فئات الناس ونعرف ما فطرهم الله عز وجل عليه ووهبهم ونعمل، وكل ميسر لما خلق له. نكمل شرح الحديث في الجلسة القادمة إن شاء الله، وسوف يكون حديثنا غدا عن الذكر، لأنه كما تعلمون الحديث اجتمع على التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، فسوف يكون حديثنا إن شاء الله عن فضل الذكر. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عندي بنت مضطربة يبدو، يعني بكمة لا تتكلم ولا تسمع، وزوجها معوق ليس له شغل ومعهما أولاد، هل تصح الزكاة لهما؟ الزوج زوج البنت يجوز إعطاؤه من الزكاة، لكن أنا أرجو أن لا يكون ذلك حيلة، لأن البنت لا تصح الزكاة لها إذا كنت قادرا على إنفاق عليها. إذا كان دخلك يسمح بأنك تنفق عليها وإن كانت متزوجة ولا يؤثر هذا على نفقتك على نفسك وعلى زوجك، فإنك تنفق عليها وجوبا إذا كان عندك فائض. أما إذا كنت لا تستطيع تنفق عليها طوال العام وأعطيت زوجها لحاجته ولفقره، فأرجو لا مانع من ذلك إن شاء الله. رجل قال لزوجته: إن ذهبت إلى منزل فلان فسوف أعطيك ورقتك. ومرت الأيام والزوج رضي عن تلك العائلة وليس لديه مانع أن تذهب زوجته إليه، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه قال سوف، يعني على ما الأمر راجع إليه، فتذهب ولا شيء عليه. هل على المرأة اعتكاف وهل يصح منها إذا فعلت؟ نعم، المرأة تعتكف ويصح منها، فإذا التزمت بأحكام الشرع فإنها تعتكف في المسجد، ويصح منها. يقول: لدي كافيتيريا الدخل العام 100,000 ريال والصافي 50,000 ريال، ولكن لم أسدد إلى الآن الأدوات الموجودة في الكافيتيريا، فهل أدفع زكاة على الدخل جميعه أم على صافي الأرباح أم أسدد ما علي من ديون؟ إذا كان الدخل أكثر من الديون، فإنك نعم تسدد هذا الدخل الزائد عن الديون، لكن تأخيرك الديون وأنت قادر على سدادها ينبغي أن تبادر في تسديد إذا كنت قادر، وإنما نوع من المماطلة أو نوع من الإهمال والكسل فهذا لا ينبغي، لأن هذا في ذمتك وهي حقوق للناس. أما إذا كان هناك معوقات تمنع فاجتهد في إزالتها، لكن على كل حال إذا كان المبلغ الذي عندك يفوق الديون التي عليك فإنك تسدد تزكي الجزء الذي يزيد عن الديون، وخاصة إذا كنت غير مماطل. أما إذا كنت مماطل وأنت قادر على السداد فالذي يبدو لي الأحوط لدينك وذمتك أن تزكي جميع المال إذا كنت قادرا على السداد لكنك مهمل. أما إذا كنت غير قادر وعندك دخل يفوق مقدار الدين الذي عليك فإنك تزكي فقط الجزء الذي يتجاوز مقدار الدين الذي في ذمتك. إذا صام إنسان في بلده 25 يوما ثم ذهب إلى بلد آخر وجد الناس قد صاموا 23 يوما فقط، فبماذا يتابع المسافر البلد إلى الآخر أم بلده التي أتى منها؟ لا، هو حكم وحكم البلد الذي هو فيها، البلد الذي هو فيها. فإذا رؤي الهلال هلال العيد في البلد التي هو فيها، فإذا كان 29 يكون إذا كان قد صام 29 فهذا كافي إن شاء الله. أما إذا كان نقص كما ركض 28 فإنه يفطر مع البلد ويقضي هذا اليوم. حكم الأشياء المطلية بماء الذهب مثل الساعة أو ما شبهها، لأن هذا الأمر مشكل عليه. المطلي بالذهب كالساعة ونحوها لا يجوز استعماله للرجال، الخاتم والساعة لا يجوز استخدامها للرجال ويجوز استعمالها للنساء. بعض البلاد يوجد فيها مسلمون وغير مسلمين، وفي بعض المدارس يشارك أولاد المشركين أولاد المسلمين ويأخذ المصحف إلى بيوتهم، هل على المدرس إثم في ذلك؟ إذا كان أبناء المشركين يقرؤون المصحف للتعليم مع ما ينبغي للمدرس أن يحرص على هدايتهم والتأثير فيهم، فأرجو لا حرج إذا كان يقرؤونه من أجل أن ترجى هدايتهم، يتعلمون القرآن من أجل أن يهتدوا، فأرجو لا حرج. أما إذا كان غير ذلك فلا، فيمنعون من قراءة القرآن. في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، هل على من ترك السحور عالما غير ناس وزر وهو مشغول بالعبادة؟ لا وزر عليه، لكنه مسيء ما دام أنه يعني يستطيع أن يأكل أكلة السحور وهو يقول مشغول بالعبادة. هذا عبادة يا أخي إذا قصد به السنة، إذا قصد بأكل السحور أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بتوجيه النبوي في قوله فإن في السحور بركة وفصل ما بيننا وبين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قصدت هذا لا عبادة يا أخي. بل لعل هذا مع استشعار حب النبي صلى الله عليه وسلم واستشعار الرغبة في سنته واستشعار تطبيق سنته، هذا يلقى به الأجر كما قلنا قبل قليل. الأعمال القلبية أثرها عجيب، أعمال القلوب هي التي يتنافس فيه المتنافسون. كما قلنا كل الناس تحضر المسجد وكل الناس تصلي، لكن من المقبول أو من هو الأكثر قبولا؟ تعلمون الذي أكثر قبولا هو صاحب القلب الحاضر، صاحب القلب الحي، صاحب القلب القريب من الله عز وجل. فحينما تأكل أكلة السحور تقصد بها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقصد بها حصول البركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي عبادة أعظم من هذا؟ لأن العبادة الحقيقية في الاستجابة، العبادة الحقيقية هي الاستجابة لله وللرسول. فإذا فعلا أكلت أكلة السحور استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا غاية العبادة.
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.